شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. أيها الإخوة، في اللقاء السابق تكلمنا عن فضل شهر رمضان، والآن أرى أن من تمام الكلام أن أتكلم عن فضل الصيام، لأن شهر رمضان خصص بصيام 30، والصيام عام يكون في رمضان ويكون في غيره، ولذلك الإنسان المسلم في غير رمضان يقبل على الله عز وجل بكثير من الطاعات، من هذه الطاعات الصيام، كأن يصوم 3 أيام وهي أيام البيض من كل شهر، أو يصوم 2 والخميس أو 6 من شوال أو 9 وعاشوراء، أو أن يصوم يوما في سبيل الله، أو يتنفل بالصيام تنفلا مطلقا وهلم جرا. لذلك كان ينبغي لنا أن نتدارس معكم فضل الصيام على ضوء الكتاب والسنة، وأن نعرف ما في الشريعة الإسلامية من فضل عظيم للصيام، لأن الصيام أيها الإخوة ليس معناه فحسب أنه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات وما أشبه ذلك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، له معنى إضافي آخر وأعظم، وهو المعنى التعبدي الشامل الذي يشمل تربية النفس وتهذيب النفس وتعويد النفس على الطاعة وكسر هذه النفس. الناس إذا شبعوا صارت قوتهم عظيمة، لكن إذا جاعوا بالصيام انكسرت نفوسهم وتذكروا حال الفقراء. بعض الأغنياء ربما يعيش في لهوة ويعيش في غناه لا يجوع أبدا، إذا جاع أكل من أصناف الأطعمة والفواكه وشرب من أصناف الأشربة ما شاء، إلا أن هناك فقراء ربما لا يجد أحدهم قوت يومه، فعندما يصوم هذا الغني تنكسر نفسه ويتذكر غيره. إذن الصيام يربي النفوس ويهذب النفوس، ومن هنا صار للصيام فضلا عظيما من عدة جهات. دعونا سويا نتأمل في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، في بعض الروايات ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الكلمات للصحابة، قال لهم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطرة، وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. دعونا نتأمل هذه الكلمات العظيمات الجليلات الموجزات البيانيات الجليات قليلات الألفاظ كثيرات المعاني جميلة السبك، لها محل في قلب المسلمين. الأصل أن المسلم إذا سمع شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد لهذه الكلمات قدرا وتأمل فيها. الله عز وجل نقد بني إسرائيل، جاءهم التوراة ولم يتأملوا فيه فصاروا كالحمار يحمل أسفارا، لا يتأملون ولا يتدبرون. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا نتدبر كلام الله من خلال هذا الحديث القدسي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرح أو ذكر هذا الحديث للصحابة رضوان الله عليهم. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أنه ذكر للصيام فضائل عدة. الفضل الأول أن عمل الصيام تكفل الله بالجزاء من عنده، ولا يعني ذلك أن بقية الأعمال لم يتكفل الله عز وجل فيها بالجزاء، لا، لكن المقصود أن التكفل هنا مخصوص للمضاعفة، وكونه يذكر في الصيام يدل على شرفه. لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال سبحانه وتعالى في حديث قدسي بلفظ آخر قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كيف تجزي؟ قال الحسنة بعشر أمثالها، هكذا جاء في الرواية. إذن ثواب الله عز وجل على الصيام بغير حساب، والحسنة يكون فيها التشطير فتتضاعف إلى عشر حسنات إلى مئات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا الفضل الأول للصيام أخذناه من هذا الحديث. الفضل الثاني قال والصيام جنة. إذن من فضائل الصيام أنه جنة، بمعنى وقاية، يقيك من المعاصي. تأمل معي في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وهو يقول يخاطب الشباب، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء وقاية، كذلك الصيام وقاية. يعني أنت الآن إذا كنت في حالة الشبع وفي حالة القوة تتقوى على المعصية ويكون لك دافع قوي للشهوة، لكن إذا كنت صائما انكسرت نفسك عن ذلك وضعفت، وحصل بهذا الضعف ألا تفعل هذه المعصية. إذن ما هو السبب أيها الإخوة؟ السبب الصوم، لأنه وقاية، جنة، وقاك من أن تقع في المعصية. الفضل الثالث للصيام من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل حرم فيه الرفث وهو الجماع، وحرم فيه أيضا الشتيمة، ولذلك قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذن الصيام يمنعك أن تقع في معصية الله، وهو بمعنى جنة كما تقدم. كونه يخصص الجماع والنهي عنه، ويخصص عدم تبادل الشتائم والسب، يدل على عظم وحرمة ذلك. الفضل الرابع أن الصائم يفرح بفطره إذا أفطر. لماذا يفرح الصائم إذا أفطر؟ هل فرح لأنه تخلص من الصيام؟ بعض الناس للأسف إذا صام انشغل فكره متى سيؤذن من أجل أن يشرب حبة دخان، أو من أجل أن يأكل، أو من أجل أن يشرب، أو من أجل أن يأتي بعض الأمور التي نهي عنها في حال كونه صائما. هذا خطأ. المؤمن لا يفرح لأجل ذلك، إنما يفرح لأجل أنه قد أتم هذا اليوم وعبد الله فيه حق عبادته واحتسب فيه الأجر. هذا هو فرح المؤمن. وأيضا كذلك الفضيلة الخامسة أن الإنسان يفرح في الدار الآخرة، يفرح يوم القيامة. لماذا؟ هو يفرح يوم القيامة ويفرح عند موته، لأنه إذا مات أو كان في قبره أجر على هذا الصيام، فيفرح إذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح عند موته، يفرح في قبره، ينفعه الصيام يوم القيامة، ينفعه الصيام بعد الحساب وبعد نشر الموازين. وهذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. الفضل السادس من فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم فشفعني فيه. يعني تخيل هذا الموقف وأنت في ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان، ذاك اليوم العسير الذي توضع فيه الموازين والذي فيه كل مخلوق يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي، لا ينفع مال ولا بنون فيه، لا ينفع المال، لا ينفع إلا ما قدمت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، تكون عليك الذنوب والمعاصي كأمثال الجبال. فتتفاجأ إذا بالصوم أمامك يتحدث كما يتحدث الإنسان ويقول: يا رب شفعني فيه، عنده معاصي شفعني فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيشفعان. تخاف عندما ترى هذه المعاصي. تصور أنت لو أنت في الدنيا وعليك دين، وبعد ذلك قرر سجنك ودخلت إلى السجن، ثم جاء رجل واحتسب لوجه الله الكريم وقضى عنك هذا الدين وأخرجك من السجن، كيف ستكون فرحتك؟ لا شك ستكون عظيمة، رغم أن هذه المصيبة لا تساوي شيئا أمام المصيبة الكبرى عندما تبعث وتقف بين يدي الله وعندك المعاصي كأمثال الجبال. فإذا أخلصت هذا الصيام شفع لك هذا الصيام، شفع لك عند ربك. وأيضا من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل، من فضائل الصيام أن الله عز وجل خصص الصيام بباب في الجنة يقال له باب الريان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وعلى ذلك فللصيام مزية عظيمة. هذا الحديث إخواني هو من حديث سهل ابن سعد وليس من حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد أيضا جاء في قضية أخرى في صحيح مسلم أيضا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا يعتبر من فضائل الصيام. وبالله التوفيق، وننظر بعض الأسئلة الواردة عبر البريد. يقول السائل: ما حكم استخدام الأكسجين أو البنج للصائم وخاصة والحالة تقتضي ذلك؟ استخدام البنج أو الأكسجين للمريض الصائم سواء في رمضان أو في غيره هذا لا يكون من المفطرات، لأن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب لبقاء حياته أن يسعف بهذا الأكسجين. وكذلك البنج التخدير في حال العمليات لا يكون كذلك من المفطرات للآدمي. الأصل في المفطرات أن يطعم الشخص الطعام أو يشرب الشراب ويفطر بذلك، أو يأتي بشهوة حرمها التشريع وجعلها من المفطرات كالجماع في نهار رمضان. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما حكم التهنئة برمضان؟ الجواب ذكرنا هذا في كتابنا وهو رسالة الدكتوراه أحكام التهنئة في الإسلام، وبينا أنه لم يثبت شيء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا بعض الآثار الصحيحة الواردة عن السلف. كان إذا جاء رمضان قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، فيرد عليه الآخر ويقول: تقبل الله منا ومنكم. فلا بأس لو قال ذلك الشخص من باب الفرحة بهذا الشهر، ولا يعتبر ذلك سنة مسنونة لأنه لا يصح فيها دليل. وبالله التوفيق. يقول السائل: هل النية شرط للصوم، لصوم النفل والفرض؟ الجواب: لا شك أن النية شرط لجميع العبادات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الإمام أحمد وغيره والحديث حسن: من لم يبيت بالنية من الليل فلا صيام له. إذن النية شرط. وقال في الحديث الآخر حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بالنسبة للحديث الصحيح الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فقال لبعض أزواجه: هل عندكن طعام؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: إني إذن صائم. فهذا الحديث قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه يدل على أن النية ليست شرطا في النفل، ليست شرطا في النفل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى الصيام من النهار، وهذا غير صحيح، وقد قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب ليس بالصحيح، لأن الحديث فيه احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى من الليل وأراد أن يتأكد إن وجد طعام سيفطر، وعلى ذلك ما قام به الاحتمال بطل به الاستدلال. ويبقى عندنا القاعدة الأساسية أن النية شرط لصحة العبادات، لا فرق بين نفل ولا فرض. وأما من يقول أنها شرط في الفرض وليست شرطا في النفل فهذا لا دليل عليه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.